ما هو انعكاس الاتفاق السعودي الإيراني على الواقع السياسي العام في لبنان، بلد يعيش في شغور رئاسي منذ أشهر، ويعيش مواطنوه أزمة اقتصادية ونقدية أدت إلى انهيار عملته الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة في التاريخ الحديث؟ في حلقة اليوم النقاش مونتي كارلو الدولية نستضيف المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني الأستاذ زياد الصايغ. أهلا وسهلا بك في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
شكرا.
وأيضا أرحب بالمستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية الدكتور خطار أبو دياب. أهلا وسهلا.
أهلا.
أبدأ معك أستاذ زياد الصايغ، وتحديدا من انعكاس الاتفاق السعودي الإيراني على الوضع في لبنان. هناك من يقول أنه سيكون هناك انعكاس إيجابي، هناك من يقول أنه لن يتأثر كثيرا الوضع العام. إلى أي فرضية تميل أستاذ زياد؟
لا أميل إلى أي من هاتين الفرضيتين، لأنه يجب وضع الاتفاق الإيراني السعودي برعاية صينية في موضعه الاستراتيجي الذي يلزم المملكة العربية السعودية من خلال سياسة خارجية شديدة الحكمة في المنطقة، وتعيد إنتاج مفهوم المصلحة السعودية ولكن المصلحة العربية المشتركة. أما فيما يعنى بإيران فأعتقد أنها هي المحرجة الأولى من هذا الاتفاق، لأنها تعهدت بالانسحاب الكامل خصوصا بأذرعها العسكرية والأمنية في المنطقة وفي التدخل في شؤون المنطقة. بهذا المعنى دوما للأسف هناك من يبالغ في لبنان في وضع فرضيات لا علاقة لها بالواقع المباشر، ولكن طبيعة الحال يجب علينا أن نعترف أنه حين تتعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوقف تدخلها في الشؤون العربية وبإنجاز تقليص لدور الأذرع العسكرية والأمنية، هذا عمليا يعني تمهيد لتقليص دور حزب الله في لبنان في علاقته بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. والسؤال المطروح هنا، وبعد تجارب تمت في المراحل السابقة، هل ستقوم إيران بتقليص هذا الدور؟ ثم أنه يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي عن مكتب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وأي تصريح عن الحرس الثوري الإيراني، ناهيك بمعلومات دقيقة. يبدو من الواضح أن هناك نقاش داخل المؤسسة العسكرية والسياسية الإيرانية حول طبيعة هذا الاتفاق. هذا الاتفاق هو تحت الرقابة الصينية. بطبيعة الحال لا أعتقد أن هناك قنوات مقطوعة بالكامل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في هذا السياق، لكن لنبقى في المربع الاستراتيجي. هل ستلتزم إيران بهذه التعهدات؟ مع ضرورة الأخذ مع الاعتبار أن التجارب السابقة معها لم تكن مشجعة لا في الخليج العربي ولا في الشرق الأوسط.
سأتوقف تحديدا عند هذه النقطة، مسألة طبيعة هذا الاتفاق أولا، وثانيا كيف ستكون آلية إيران إن كان في لبنان أو في غيرها من الدول العربية، وتحديدا فيما يتعلق بدور حزب الله. دكتور خطار أبو دياب، هل توافق مع أستاذ زياد الصايغ؟
يعني من المبكر أعطاء أحكام سريعة بانتظار كل التوضيحات لفهم مدلولات هذا الاتفاق. أظن من خلال مراقبتي للمفاوضات التي كانت تحدث في العراق وسلطنة عمان وما حصل في الصين هو التتويج لها وبضمانة صينية، كان هناك تركيز دائم من قبل إيران على مسألة إعادة العلاقات الدبلوماسية في المقام الأول، وكان هناك تركيز دائم من المملكة العربية السعودية على أعطاء الإثبات من خلال حرب اليمن. وفي النهاية أظن أن مهلة الشهرين هي مهلة اختبار بهذا الصدد. نلاحظ أن هناك هدنة في اليمن، الولايات المتحدة كانت لها دور كبير بها، ولكن الآن مع الرعاية الصينية يمكن أن تذهب الأمور أكثر. هل يمكن لعبارة التدخل في شؤون الداخلية أن تعني تقليص عمل الأذرع؟ هناك نعم روحية للاتفاق تقضي بألا يعني تتدخل أيضا السعودية حسب المفهوم الإيراني بشؤون المكونات الإيرانية. في المقابل على إيران أن تخفف من تدخلاتها. المهم بالنسبة لحزب الله هو أساسي عند إيران، ولكن حزب الله كما حركة أمل ومن خلال مراقبة مواقفهما الأولية حيال الاستحقاق الرئاسي يبدو أنهما متمسكتان بنفس الموقف، أي لا انعكاس فعلي على لبنان حتى إشعار آخر، لأن هذا ليس بالنهائي. لكن مما لا شك فيه أن المناخ الإيجابي أو مناخ التهدئة في المنطقة لابد أن ينعكس ببعض الإيجابية على لبنان.
نعم، تحديدا من هذه النقطة، يعني إذا ما انفرج المناخ في المنطقة وأصبح إيجابيا إن كان فيما يتعلق بالحرب في اليمن وغيرها من الأمور، برأيك ألم ينعكس هذا الهدوء على الكيانات السياسية اللبنانية التي هي تتأثر أيضا بهذا المناخ العام؟
أتأسف أن أقول أنه من الواضح أن الاشتباك السياسي في لبنان هو اشتباك على الهوية اللبنانية وعلى أي لبنان نريد في المرحلة المقبلة. بهذا المعنى هناك تصلب لثنائي حركة أمل وحزب الله وحلفائهم في موقفهم من الاستحقاق الرئاسي الذي هو مدخل، ولكن هناك أبعد من المدخل وهو هوية الجمهورية اللبنانية والدور الذي يمكن أن يلعبه لبنان في المرحلة المقبلة في ظل التحولات الجيوسياسية. في تقديري أن حزب الله وحركة أمل قد يذهبان إلى مزيد من التشتت في المرحلة المقبلة، وليس واضحا أبدا أن هناك انعطاف نحو حوار في ما يعتبرونه مكتسبات لهم في النظام السياسي اللبناني وسيحاولون تكريسه. هنا علينا أن ننتظر حتما التأثير الإيراني من خلال التعهد الذي قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع المملكة العربية السعودية بتقليص التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ويمكن أن نقوم بعملية رقابة على كل الإعلاميات والإعلاميين من المملكة العربية السعودية والذي كان لهم مقاربة في هذه المسألة. قالوا بوضوح أن إيران تتدخل في 4 عواصم عربية، ومن المفترض أن تقوم بعملية انسحاب شبه كامل من هذه العواصم العربية لتعطي انطباع حسن نية بأنها تتعهد بتنفيذ الاتفاق. في لبنان المسألة ليس فقط إقليمية، ولكن هي أيضا ذات ديناميات داخلية متعددة يجب أخذها بعين الاعتبار.
طيب، إذا ما أخذنا إضافة إلى الوضع الداخلي والتوازنات السياسية اللبنانية دكتور خطر أبو دياب، إذا ما أخذنا البعد الدولي لهذا الموضوع، لا يمكن القول لأن الصين اليوم هي الراعية الأساسية لهذا الاتفاق لن يكون هناك انفراجة محددة وواضحة نظرا لهذا التنافس الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة؟
نعم، هناك تنافس استراتيجي بين الصين والولايات المتحدة وروسيا أيضا كما أوروبا، لكن حول لبنان أعتقد أنه في الحد الأدنى الولايات المتحدة الأمريكية كما الصين كما فرنسا والتي لها دور أساسي إلى جانب أوروبا وروسيا، كل هذه الدول في الحد الأدنى تريد الاستقرار في لبنان. ومن هنا أميل للاعتقاد أنه سيكون هناك نوع من ترتيبات لإيصال شخصية من غير الشخصيات المطروحة حاليا، شخصية وسطية لبدء مشوار معين في لبنان. أسمح لنفسي ببعض التفاؤل عن إمكانية حلحلة في لبنان بالرغم من السقف العالي الذي نراه حاليا.
نعم أستاذ زياد الصايغ، يعني هذه الشخصية الوسطية برأيك هل هذا الأمر ممكن اليوم؟
أشارك دكتور خطار أبو دياب عن إمكانية إحداث خرق وأيضا من الواضح أن البيان الأخير لمجموعة الدعم الدولية التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وجميع الدول العربية وإنجلترا وإيطاليا والأمم المتحدة، من الواضح أن هناك توافق على الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار مع إمكانية إنجاز ترتيبات. يبقى السؤال، هل الدينامية الداخلية اللبنانية مهيئة لإنجاز تسوية بالحد الأدنى ولكن تسوية بناء على ثوابت، يعني تطبيق اتفاق الطائف بكامل بنوده الإصلاحية من المادة 95 من الدستور إلى إنشاء مجلس شيوخ إلى اللامركزية الإدارية الموسعة، مرورا بتطبيق القرارات الدولية 1559 الذي هو انعكاس لاتفاق الطائف في مقدمته نزع السلاح غير الشرعي، وثالثا إخراج لبنان من دوامة الصراعات الإقليمية فيما تورط به حزب الله، ورابعا إنفاذ الإصلاحات البنيوية. المسألة ليست في إيصال شخصية فقط، المسألة هي في إيصال مشروع لا يؤمن الحد الأدنى من الاستقرار بالمعنى الترقيعي ولكن يطلق مسارا إنقاذيا للبنان، لأن مسألة الترقيع هذا لن يؤدي بلبنان إلى مسار إنقاذي بل سيذهب بنا إلى مزيد من الانهيار.
وبما أنه اليوم هو 14 من أذار، لابد من التعريج قليلا، يعني مر 18 عاما على هذا التحالف السياسي والحركة الشعبية التي أخرجت الجيش السوري من لبنان. دكتور خطر أبو دياب، هل هناك من دور يمكن التعويل عليه أو لا يزال يمكن التعويل عليه في هذه المرحلة وفي ظل هذا الاتفاق السعودي الإيراني؟
نعود دوما إلى الروحية وإلى الثوابت المرحوم سمير فرنجي الذي كان من محركي 14 أذار، لقب تلك اللحظة بمحاولة الاستقلال الثاني. هي لم تنجح تماما نظرا لثقل العوامل الإقليمية والدولية وما رافقها بعد ذلك، لكن في النهاية كان هناك نوع من نداء شعب، محاولة شعب للوصول إلى الإنقاذ. هذا لم يتم في تلك المرحلة، لم يتم أيضا في 17 من تشرين الأول 2019 عند قيام الانتفاضة ضد الفساد، ولكن هذا لا يعني نهاية التاريخ.
وأختم مع أستاذ زياد الصايغ، برأيك هل هناك من دور يمكن التعويل عليه حاليا؟
نحن في لحظة تاريخية هي مرحلة تراكمية منذ الاستقلال الثاني، دخلنا مرحلة الاستقلال الثالث لقيام دولة المواطنة الحرة السيدة العادلة المستقلة، وهذا يقتضي دينامية داخلية ولكن تعاون لبنان أيضا مع كل أصدقائي في العالم الحر وللاغتراب اللبناني دور أساسي ليس فقط المقيمين. هذه لحظة تاريخية بامتياز، وأن لم نستطع الاستفادة من هذه اللحظة سنكون فوتنا على لبنان فرصة إنقاذية مفصلية.
شكرا جزيلا لك المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني أستاذ زياد الصايغ على حضوركم في استوديوهات مونتي كارلو الدولية، وأيضا أشكر المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية دكتور خطار أبو دياب.
شكرا
شكرا شكرا.